على كتفي ذنوبي، وما عاد نور يضيء دروبي، وأيقنت قولك إني قريب. أيا نفس حسبك شرا وتوبي. إلهي وقلبي بذكرك يفو، وروحي تموج بحمدك تصفو. وجئتك يا رب فمن علي، فإني استجرت بعفوك فعفو.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. إخوتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا فإني قريب. تحدثنا في الحلقة السابقة عن حب الله تعالى، وذكرنا أنه أساس لكل حب، وأنه الطريق الوحيد للحصول على السعادة. وذكرنا بعض الموازين التي نستطيع من خلالها أن نزن مدى محبتنا لله تعالى. اليوم سنتحدث بإذن الله تعالى عن بعض ثمرات محبة الله وكيفية الوصول إلى هذه المحبة. إخوتي الأكارم، من أهم ثمرات محبة الله تعالى أنها نجاة للمؤمن في الدنيا والآخرة، فهي الطريق الوحيد للحصول لكي يحصل الإنسان على السكينة والطمأنينة والراحة النفسية في الدنيا. هذه الأمور، السكينة والطمأنينة والراحة النفسية، هي مقومات السعادة البشرية التي يبحث عنها جميع الناس، منهم من يصل إليها ومنهم من يضل عنها السبيل. فالله تعالى يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويقول: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من أحلى ثمرات محبة العبد لله، محبة العبد لله تعالى، أنها تجلب له محبة الله تعالى. البعض يظن أن حب الله تعالى لعباده محصور في طائفة معينة، وأن الله تعالى فقط يحب أنبياءه وأولياءه ويحب الصديقين. هذا غير صحيح، فالله تعالى يهب حبه لكل من يحبه. نسأل الله تعالى أن نكون أنا وأنتم من هؤلاء. المحبة هي أمر متبادل بين الله تعالى وبين مخلوقاته. حاشا لله تعالى أن يبغض من أحبه من عباده أو يجافيه. فالله تعالى يقول في وصف المؤمنين: يحبهم ويحبونه، ويقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ورد في الحديث القدسي الصحيح: إن تقرب عبدي مني شبرا تقربت إليه ذراعا. الشبر هكذا والذراع هكذا. وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أما ثمار محبة الله تعالى في الآخرة فهي أعلى ما يطمح إليه المؤمنون، هي رؤية الله تعالى والتلذذ بها والتنعم بنعيمها. هل تحب أخي وهل تحبين أختي أن تكوني مما قال فيهم الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ إذا أردتم هذا فعليكم بمحبة الله تعالى. من أهم ثمرات حب العبد لله تعالى أيضا أنه يهون عليه مصائب الدنيا. الشخص الذي يحب الله تعالى لا بد أن يرضى بقضاء الله، لا يسخط ولا يبأس ولا يتحسر، لا يقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا، فيزداد حسرة وألمة. بل هو إنسان يسلم أمره إلى الله تعالى، ويعلم أن ما يصيبه من شر فيه الخير، لأنه يدرك معنى قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا المحب لله تعالى عندما يبتلى في صحته أو في أهله يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يكون له عند الله منزلة لم يبلغها بعمل، فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها، أي حتى يرفعه إلى درجته التي كتبها له. وعندما يبتلى هذا الشخص في ماله، هذا الشخص الذي يحب الله عندما يبتلى في ماله يتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يحمي عبده المؤمن في الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه. عندما يستذكر هذا يبرد قلبه وتطمئن نفسه فيرضى بالقضاء ويستسلم لمشيئة الله تعالى. هذا هو أمر المؤمن المحب لله تعالى، هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك أحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء أي نعمة شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الآن إخوتي دعونا نبين الطرق إلى محبة الله تعالى. هل تريد وهل تريدين أن تحبوا الله تعالى أكثر من أنفسكم ومن الناس أجمعين؟ اتبعوا الخطوات التالية. أولى الخطوات إلى محبة الله تعالى أن تبادر إلى التوبة النصوح. بعد انتهاء البرنامج قم فأبرم مع الله صلحا، توضأ وصلي ركعتين صلاة التوبة، ثم تذكر ذنوبك واستغفر الله تعالى وتب مما تعلمه من ذنوب ومما لا تعلمه. بعد ذلك جاهد نفسك في الاستمرار على توبتك والوفاء بعهدك، أكثر من عمل الصالحات، ورد المظالم إلى أهلها إن كانت ذنوبك مما يتعلق بحقوق العباد. وإن حدث أن عدت إلى المعصية بسبب غلبة شهوتك فبادر مرة أخرى إلى التوبة. لا تفسح لشيطانك المجال أن يقاعسك عن التوبة أو يقنطك من صلاح نفسك، فالله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الخطوة الثانية لمحبة الله عز وجل: اقرأ القرآن بتدبر وخشوع، افهم رسالة الله إليك، استشعر عظمة الخالق الذي يكلمك من خلال القرآن الكريم، وبعد ذلك بادر للعمل بالقرآن الكريم. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فبكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، أي بكوا أنفسكم واستحضروا البكاء والخشوع. إياك أن يكون حظك أخي من القرآن الكريم تلاوة اللسان فقط، فإن ذلك نوع من أنواع هجر القرآن الكريم، وهو هجر فهمه والعمل به، وهو من أعظم الذنوب. كان أحد الصالحين إذا قرأ آية لم يكن قلبه حاضرا فيها أعادها ثانية، وفي هذا يقول ابن عباس رضي الله عنه: لأن أقرأ سورة إذا زلزلت والقارعة أتدبرهما أي أفهمهما، أحب إلي من أن أقرأ البقرة وآل عمران هذرا أي قراءة سريعة. نصيحة سريعة لمن أراد الخشوع عند تلاوة القرآن الكريم: لا تتلو القرآن الكريم في حضور من يشوش عليك، انفرد بنفسك في غرفة أو في مكان هادئ ثم تلوه بتمهل مع التجويد والتغني فيه. لا يكن همك كم جزءا قرأت، بل كم آية فهمتها واستشعرت عظمة الله وجلاله من خلالها. إذن الخطوة الأولى لمحبة الله تعالى التوبة، توبوا إلى الله. ثم الخطوة الثانية قراءة القرآن بالتدبر والخشوع. أما الخطوة الثالثة فهي التقرب إلى الله تعالى بأداء النوافل بعد أن حافظت على الفرائض، طبعا لأن الفرائض هي الأصل. فإذا المواظبة على أداء النوافل بخشوع يوصل المرء إلى المحبة المتبادلة مع الله تعالى، كما ذكرنا في الحديث ونعرفه: إن لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل هي العبادات المستحبة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. النافلة لا تنحصر في صلوات النفل كصلاة الضحى والأوابين، التسابيح، التهجد، قيام الليل، بل هناك أيضا صوم النفل وصدقة النفل. فقد ورد في الحديث الصحيح الذي ذكرناه أن يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أما الخطوة الرابعة للوصول إلى محبة الله تعالى فهي المواظبة على ذكر الله تعالى على كل حال. كونوا إخوتي من الذين قال الله تعالى فيهم: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. حتى تصل أخي إلى هذه المرحلة من المراقبة والحضور مع الله تعالى في كل حال قياما وقعودا وعلى جنوبهم، عليك أن تواظب على ورد يومي من الأذكار في الصباح والمساء. نوع في هذه الأذكار: استغفار، استغفر الله وأتوب إليه، تسبيح، سبحان الله، تهليل، لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل على محمد وآل محمد. عليك عندما تتلو هذه الأذكار أن تتدبر في معاني ما تقوله، أن تستشعر عظمة الله ويخشع قلبك وأنت تتلو هذه الأذكار، حتى يكون هذا. لا تكتفي بالأذكار التي تقولها وأنت تعمل أو تمشي أو وأنت في الحافلة في طريقك إلى العمل، فهذه الأذكار بالرغم من أهميتها لأنها تزيد في حسناتك، لكنها لن تشعل قلبك بحب الله تعالى. حتى تحب الله تعالى لابد من تفريغ نفسك من أشغالك مدة من الزمن كل يوم تجلس فيها مع الله تعالى، في جلسة ذكر منفردة أو جماعية، لكن بعيدا عن ضوضاء الحياة ومشاغلها. ردد هذه الأذكار، حاول الخشوع، إن لم تخشع تخشع، خشع نفسك، إن لم تبكي فتباكى، أي ذكر نفسك بما يخشعك ويجعلك تبكي خشية من الله وشوقا إلى لقائه. تذكر موقفا شعرت فيه بالخشوع الحقيقي وشعر فيه جسدك من خشية الله، وموقف فاض فيه قلبك بمشاعر الحب والإجلال. تذكر مثلا ليلة من ليالي رمضان، أو حين اعتمرت، أو حين حججت ووقفت أمام الكعبة المشرفة وقلبك يخفق بحب الله وجسدك يقشعر من خشيته. استدعي هذا الموقف وأنت تذكر الله تعالى، تخيله في ذاكرتك، سرعان ما ستتقمص حالة الخشوع تلك فتعيشها مرة ثانية وثالثة ورابعة وهكذا. من الخطوات المهمة للوصول إلى محبة الله التفكر في نعمه وآلائه. تفكر في نفسك، في جميع الناس، في الأشجار، في السماء، تفكر في البحار، الأنهار، الجبال، الحيوانات، تفكر في النعم التي أعطاك إياها والتي لا تعد ولا تحصى. عندها سينفتح قلبك لحبه، ستخضع جوارحك للعمل بأوامره واجتناب نواهيه. ومن هنا أمرنا الله تعالى بالتفكر فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كان صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الله لما يغذوكم به من نعم. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. مراده خير من قيام ليلة لا يحصل فيها يقظة القلب وخشوعه، لأن التفكر هو سبيل الوصول إلى يقظة القلب وخشوعه، وقيام ليلة بدون هذه اليقظة والخشوع هي عبادة جوفاء لا توصل إلى حب الله. إذن من الخطوات إلى محبة الله تعالى التوبة وقراءة القرآن بالتدبر والمواظبة على أداء النوافل وذكر الله تعالى. تتساءل ماذا عن بقية الخطوات الموصلة إلى محبة الله تعالى؟ هذا ما سنتحدث عنه بإذن الله بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم مجددا. كنا نتحدث قبل الفاصل عن الخطوات إلى محبة الله تعالى. هل تريد أن تحب الله؟ هل تريدين أن تحب الله تعالى؟ ذكرنا من هذه الخطوات التوبة. ابدأ بالتوبة، تب إلى الله وتوبي من كل الذنوب مما تعلمين ومما لا تعلمين. أيضا منها من الخطوات قراءة القرآن بالتدبر، ثم المواظبة على أداء النوافل والمواظبة على ذكر الله تعالى. من الخطوات المهمة للوصول إلى حب الله الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله تعالى. ابتعدوا عن رفقاء السوء وأماكن المعصية، لا تستمعوا للأغاني الماجنة، لا تشاهدوا الصور المحرمة، استبدلوا هذا برفقاء الخير. أكثروا من سماع ما يقربكم من حب الله، أكثر من سماع القرآن الكريم. ممكن أن يصطحب أحدكم معه مثلا أقراص مدمجة للقرآن الكريم أو الأناشيد الدينية في سيارته، ممكن أن يحمل القرآن الكريم على جواله صوتا وصورة. ومن الخطوات طبعا ويسمع هذا ويقرأ القرآن في كل مكان يذهب إليه، يتيسر له هذا. أيضا من الخطوات للوصول إلى محبة الله تعالى حضور مجالس العلم ومصاحبة العلماء. أخي الكريم وأختي الكريمة، كلما ازداد أحدكم علما بالله تعالى ومعرفة بدينه ازدادت محبته لله وتعظيمه له. من المهم هنا أن تنتبهوا إخوتي إلى من ستسلمون عقولكم وقلوبكم. لا تسلموها لمن يدعي العلم والمعرفة، لا تسلموها لمتشدد لا يحسن الوعظ بالحكمة والموعظة الحسنة، لأنكم إن فعلتم شوهتم عقولكم وقلوبكم من حيث لا تدرون. إزالة التشويه وتصحيح التشويه أصعب من البناء بحد ذاته. ابحثوا عن العالم المعتدل، تعلموا منه، ولكن لا تلغوا عقولكم، احتكموا دائما للقرآن الكريم والسنة الصحيحة. من الخطوات أيضا لمحبة الله تعالى الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله تعالى. ادعوا الله أن يرزقكم حبه ويثبتكم على دينه، فالدعاء هو صلة بين العبد وربه، ليس بينه وبين الله حجاب. عندما تدعو الله عز وجل بقلب خاشع وجل دون تكلف أو مراءة، فإن أبواب السماء تفتح أمامك وتنقشع الحجب عن روحك وقلبك، لتصبح من مقام الإحسان، من أهل مقام الإحسان الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ادعوا الله تعالى أن يجعلكم من أحبابه ويثبتكم على طاعته، فقد ورد في الحديث الصحيح كان من دعاء داود عليه السلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه قائلا: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة. كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. من أهم الخطوات للوصول إلى محبة الله تعالى يا إخوتي مجاهدة النفس والشيطان في سبيل الحصول على هذه المحبة. الطريق إلى الله ليست سهلة، بل هي محفوفة بالمخاطر والعقبات، والشيطان ونفوسنا الأمارة واقفون لنا بالمرصاد. الحاذق يا إخوتي هو من عرف أن نفسه الأمارة وشيطانه هو من أعدى أعدائه، فاحترز من كيدهما واجتنب الانصياع لوسوستهما وجاهد في سبيل ذلك وصبر وصابر. يقول أحد الصالحين: سقت نفسي إلى الله وهي تبكي حتى انساقت إليه وهي تضحك. قد يظن البعض أن أحباب الله تعالى هم أناس أطاعوا الله تعالى منذ بداية حياتهم ولم يعصوه طرفة عين. هذا غير صحيح. أحباب الله تعالى هم من سلكوا طريق المحبة وتفانوا في الوصول إليه. من هؤلاء من ابتدأ حياته بطاعة الله تعالى، ومنهم من ضل الطريق في أول حياته لكنه تاب وأناب وظل يجاهد ويصبر ويصابر على ترك المعاصي وفعل الطاعات حتى استطاع بفضل الله وتوفيقه أن يصبح من أحباب الله. أخي العاصي، أختي العاصية، لا تيأسوا، بادروا إلى التوبة النصوح واستمروا عليها، لأنكم بهذا ستصبحون أحبابا لله تعالى بإذن الله. إليكم قصة أحد العصاة الذين تابوا وأنابوا وواصلوا مشوارهم في طريق التوبة والصلاح حتى وصفوا بأنهم من أولياء الله. يحكى أن لص اسمه الفضيل كان يقطع الطريق ليسلب الناس أموالهم بقوة السلاح. عاش هذا الرجل في القرن الثاني الهجري في مدينة سرخس من بلاد سمرقند، وهي من بلاد الهند حاليا. كان الفضيل يخرج في كل يوم مع من هم تحت إمرته من قطاع الطرق إلى مشارف المدينة ليتصيد القوافل التجارية العائدة من بلاد ما بين النهرين والمحملة بالأموال ونفائس الأشياء، ويسلب منها ما غلى ثمنه وخف حمله. شاع أمر الفضيل ومن معه من الأشرار، وعم الذعر تجار سمرقند فآثر معظمهم التريث في تجارتهم ريثما تنجلي الغمة. رغم احتراز القوافل المسافرة وتغييرها لخط سيرها المألوف، لم تكن تنجو من بطش الفضيل وبلطجته، فعيونه المبثوثة هنا وهناك كانت تترصد القوافل وتتبعها أينما كانت. أمر واحد كان يثير استغراب التجار، فقد كان هذا اللص الذي يقطع الطريق يأمر أتباعه بسلب الأموال فقط دون التعرض لأحد من المسافرين بأي أذى. ذات ليلة كان الفضيل عائدا من إحدى غزواته الآثمة وقد أصاب مغنما وفيرا. كان الليل قد أرخى سدوله واحتجب القمر وراء قطع الغيوم المتناثرة في السماء. تجلت للفضيل من وراء الغيوم عظمة الله، ولاح له جماله وجلاله، بطشه ورحمته، حلمه وانتقامه. بدأ قلبه يخفق بشدة حين تذكر ذنوبه الكثيرة، وقفزت إلى ذاكرته صور الناس الذين سطى على أموالهم، وقد ارتعدت فرائصهم من الرعب وانعقدت ألسنتهم من الخوف. رن في أذنيه صدى صوت أحد تجار القافلة التي سطى على أموالها في اليوم السابق، وهو يقول له: اتق الله يا فضيل، سنقف بين يدي الله العادل المنتقم شديد العقاب، وسنشكوك إليه، وسنأخذ حقنا منك هناك في يوم الحساب. بدأ جسد الفضيل يرتجف كعصفور مريض أصابه مطر الشتاء. كانت عيناه تنظران هنا وهناك على غير هدى. تصور أن ملك الموت ينتظره في كل الزوايا. أراد أن يلوذ بالفرار، ولكن قدميه المرتجفتين خانتاه، فأغمض عينيه واستسلم للقدر. لا يعرف الفضيل ما الذي حدث في تلك الليلة. كل ما يعرفه هو أن نوراً علوياً تسلل إلى قلبه وعقله، فاستل منهما الرعب والقلق، وزرع بدلاً منهما الطمأنينة والسكينة. استيقظت فيه بذور الإيمان التي زرعتها والدته في قلبه يوم كان صغيراً، ودون أن يعي صار يردد: يا الله يا الله. شلال من الحب والأنس بدأ يتدفق إلى قلبه المدمى الذي بدأ يخفق بكلمة يا الله. في ذلك اليوم تاب الفضيل بن عياض توبة نصوحة، وانخلع من كل ما ارتكبته يداه من آثام، فتصدق بالأموال التي جناها حين كان قاطعا للطريق، وسلك درب الرحمن بكل صدق وإخلاص. تحول الفضيل إلى عالم تقي. قال فيه أمير المؤمنين هارون الرشيد: ما رأيت في العلماء أهيب من مالك ولا أروع من الفضيل. وقال فيه عبد الله بن المبارك: ما بقي على ظهر الأرض عندي أفضل من الفضيل بن عياض. مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. أقوم بالليل والأسحار باهرة، أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي. بنور وجهك قلبي عائد وجل، ومن يعذ بك لن يشقى إلى الأبد. ومن سواك يرى قلبي ويسمعه، كل الخلائق ظل في يد الصمد. أدعوك يا رب فاغفر زلتي كرما، واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي. وانظر لحالي في خوف وفي طمع، هل يرحم العبد بعد الله من أحد. إخوتي الأكارم، كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
do, do.